بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ فواز بن علي المدخلي حفظه الله تعالى في جامع إسكان الأمير محمد بن ناصر بمدينة جازان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس السابع،
باب التيمم. الحديث الأول عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم، فقال: يا فلان، ما منعك أن تصلي في القوم؟ فقال: يا رسول الله، أصابتني جنابة ولا ماء. فقال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. قال المؤلف علينا وعليه رحمة الله: باب التيمم. جاء المؤلف رحمه الله بهذا الباب في كتاب الطهارة لأن له به علاقة كما سيأتينا إن شاء الله في شرح الحديث الثاني. قال: باب التيمم. التيمم في اللغة هو القصد، يقال يمم كذا، أي إذا قصده. ومنه قوله تعالى: ولا آمين البيت الحرام، يعني ولا قاصدين البيت الحرام. أما في الاصطلاح عرفه بعض العلماء بقوله: طهارة ترابية تشمل على مسح الوجه والكفين، على مسح الوجه والكفين أو اليدين عند عدم وجود الماء أو عدم القدرة على استعماله. قد يكون موجود لكن لا يستطيع أن يستعمل هذا الماء. أورد في هذا الكتاب أو في هذا الباب ثلاثة أحاديث من الصحيحين. الحديث الأول عن عمران بن حصين قال رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم، فقال: يا فلان، ما منعك أن تصلي في القوم؟ فقال: يا رسول الله، أجنبت ولا ماء. فقال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. رواه البخاري. هذا الحديث له قصة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فصلى الصبح يعني الفجر هو وأصحابه، ورأى رجل معتزل يعني كان في ناحية لم يصلي مع القوم، فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم يعني التف من الصلاة ورآه، سأل عن السبب الذي منعه من الصلاة، فأجاب الرجل بأنه كان جنب ولم يجد ماء للاغتسال، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى استعمال الصعيد وأخبره بالكيفية. يؤخذ من هذا الحديث عدة فوائد. الفائدة الأولى في الحديث دليل على مشروعية التيمم للجنب، مشروعية التيمم للجنب، وهذا القول مجمع عليه، هذا القول مجمع عليه من الخلف والسلف، من الخلف والسلف. والكيفية في التيمم تكون نفس في الحدث الأصغر نفس الكيفية في الحدث الأكبر كما سيأتينا. يؤخذ منه فائدة ثانية من قوله: أصابتني جنابة ولا ماء، من قول الصحابي: أصابتني جنابة ولا ماء، أي موجود، أن الطلب واجب قبل التيمم، يعني طلب الماء واجب قبل التيمم، يعني بمعنى آخر أنه يجب عليه أن يسأل قبل أن يتيمم هل يوجد ماء أو لا. وهذا الصحابي سأل، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم بالنتيجة النهائية بأنه لا ماء، بأنه لا وجود للماء. وقد يكون موجود الماء لكنه خاص للشرب، مثلا لا يكفي أن يتوضأ منه الإنسان ما تعشر، فالماء هذا يبقى ويتيمم. يؤخذ منه ثالثا أن التيمم لا يكون إلا لعادم الماء أو المتضرر باستعماله، كان يكون به ألم أو جرح، كما في قصة الصحابي الذي أجنب واستفتى بعض الذين معه فأوجبوا عليه الغسل وكان به جرح من المعركة، جرح شديد في رأسه، فاستعمل الماء وكانت ليلة باردة واستعمل الماء اغتسل، فإيش اللي حصل؟ مات، توفي بسبب هذه الفتوى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قتلوه، قتلهم الله، ألا سألوا، إلى آخر الحديث. فالشاهد على أن التيمم لا يكون إلا لعادم الماء أو المتضرر باستعماله، وقد بسط الرجل عذره وهو عدم وجود الماء فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. أيضا يؤخذ من هذا الحديث أنه لا ينبغي لمن رأى شخصا مقصرا في عمل من الأعمال أن يبادره بالعتب أو بالتوبيخ حتى يستوضح منه السبب في ذلك، لعل له عذر، لعل له عذر وأنت تلوم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحكم على هذا الرجل ويعاتبه أو يوجهه سأله ما هو السبب، فأخبره الصحابي بأنه جنب ولا ماء. وهكذا الداعية إلى الله سبحانه وتعالى لا يجب عليه إنكار المنكر، إنكار المنكر أو التوجيه للناس أو غير ذلك، حتى يتأكد من الخبر هذا ويستوضح، لعله قد يكون مكره على هذا العمل أو له سبب من الأسباب. فيجب أن يتأنى الداعي إلى الله سبحانه وتعالى ويقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم. يؤخذ من هذا أيضا جواز الاجتهاد في حضرة، يعني في مسائل العلم بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، جواز الاجتهاد في مسائل العلم بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. فقد ظن هذا الصحابي أن من أصابته جنابة لا يصلي حتى يجد الماء، هذا ما أدى إليه اجتهاده، وانصرف ذهنه إلى أن آية التيمم خاصة بالحدث الأصغر، لأنه لم تمر حالة من الحالات مثل هذه، فاجتهد بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم وبوجوده، فإن أقره النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يعتبر من السنن التي أقرها النبي صلى الله عليه وسلم. يؤخذ من هذا الحديث أيضا أن السفر لا يسقط صلاة الجماعة، وهذا خطأ يقع في بعض المسافرين أنهم يصلون إما فرادى وإما يصلون في بيوتهم إذا كانوا مسافرين مثلا أو غير ذلك، صلاة الجماعة لا تسقط. وهذا ما أفتى به شيخنا الشيخ زيد المدخلي رحمه الله بأنه إذا سمع النداء، نداء المسجد، يجب عليه أن يذهب، يجب عليه أن يذهب. أما الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله كذلك يرى أن الأمر فيه سعة، إذا صلى في بيته يجوز، لكن هنا لما كانوا في سفر في المسير كان الصلاة الجماعة عليهم واجبة. يؤخذ من هذا الحديث أيضا سؤال من اعتزل عن الجماعة ما سبب اعتزاله؟ ما سبب اعتزاله؟ والاعتزال إما أن يكون حسيا أو معنويا، والجماعة المقصود بها ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام، يعني أهل السنة، وقد يكونون قلة لكن يطلق عليهم جماعة، يطلق عليهم جماعة. إذا شذ أحدهم أو اعتزل عن هذه الجماعة فيسأل عن سبب اعتزاله لهذه الجماعة، لأن الذئب لا يأكل من الغنم إلا القاصية يعني البعيدة، فالإنسان يتفقد إخوانه ويسأل عن أحوالهم وأخبارهم ويتفقدهم، ما سبب عزلة هذا الرجل؟ لماذا ابتعد عن الجماعة؟ يؤخذ أيضا من هذا الحديث أن من تيمم لعدم الماء ثم وجده وجب عليه التطهر به بالماء، فإذا كان الإنسان يعني مثلا مسافر وأصابته جنابة ولم يجد الماء فتيمم ثم وصل إما إلى بلده أو إلى قبل بلده ووجد الماء، فيجب عليه أن يمس بشرته بالماء، يجب عليه أن يغتسل. أيضا يؤخذ من هذا الحديث يسر الشريعة الإسلامية، حيث أجاز الإسلام عدم لمن عدم الماء أن يتيمم ويصلي حتى يجد الماء ولا يعيد الصلاة، ولا يعيد الصلاة ما دام صلى، لأن التيمم من أنواع الطهارة وهو بديل عن الماء، فإذا صلى ففي هذه الحالة لا يعيد الصلاة. أيضا يؤخذ من هذا الحديث عناية النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه، وهذا مما يدخل السرور عليهم، حينما يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن أصحابه هذا يعطي انطباع يعني جيد وزيادة في الألفة والأخوة والمحبة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان مهتما بأصحابه، وهكذا ينبغي للطلاب العلم أن يتفقد بعضهم بعضا وأن يسأل بعضهم عن بعض ويعتني بعضهم ببعض، فهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
الحديث الثاني عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين مظاهر كفيه ووجهه.
هذا أيضا قصة حصلت لعمار بن ياسر رضي الله عنه، بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنب، فماذا فعل؟ اجتهد من عنده وتمرغ، يعني تقلب في إيش؟ في التراب كما تتمرغ الدابة، كلنا نعرف كيف تتمرغ الدابة. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له هذا الذي وقع فيه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه، هذا ظاهر كفيه ووجهه. هذا الحديث متفق عليه، ظاهر هذا الباطن، نعم يعني هكذا، أسف هكذا، نعم. ثم ضرب كفيه ووجهه، ثم ضرب كفيه ووجهه. طيب، هذا الحديث ذكر فيه أن الله عز وجل جعل عنصرين مهمين للطهارة، العنصر الأول هو الماء، والماء هذا يكون به الطهارة الحسية والمعنوية. وجعل العنصر الآخر التراب، جعل العنصر الآخر التراب، وهذا يكون به الطهارة إيش؟ المعنوية، يكون به الطهارة المعنوية. ولكن أخر التراب عن الماء لأن الماء أكثر نظافة وأكثر تطهير، ثم بعد ذلك جعل أو اقتصر على بعض الأعضاء في التيمم، بينما في الماء على كل الأعضاء، تيسير على الناس، ولأن التراب لا ينظف مثل الماء فيسر عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم. يؤخذ من هذا الحديث عدة فوائد. الفائدة الأولى، ذكر ابن حزم على أن هذا الحديث فيه دليل على إبطال القياس. قال الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله: نعم، فيه دليل على إبطال القياس الخاص، لكن ليس فيه إبطال على القياس العام، لأن القياس العام ذكر الله عز وجل في آيات كثيرة وأحاديث، منها قياس البعث على إيش؟ على إحياء الأرض بعد موتها، ورد في هذا أحاديث آيات كثيرة. الفائدة الثانية، فيه ذكر صفة التيمم وأنه ضربة واحدة للوجه والكفين، ولا يشترط الترتيب في هذا الحديث، لأنه قال: ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه، لم يأتي بإيش؟ ثم التي تفيد الترتيب، ثم التي تفيد الترتيب. فالشاهد على أن صفة التيمم فيه عدة صور، لكن الذي رجحه شيخنا الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله، والذي عليه أهل الحديث كافة، الإمام أحمد وغيره وإسحاق، واستدلوا بهذا الحديث أنه يضرب ضربتان، يضرب بيده الأرض ضربتان، الضربة الأولى للوجه والضربة الثانية لليدين إلى المرفقين. هذا ضعيف، لكن الذي ذكره الشيخ أحمد ورجحه أنه ضربة واحدة للوجه والكفين، ضربة واحدة هكذا وينفض هكذا. رأيت الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله يقول: ينفض بأي تراب من أجل أن ينزل منه الذي لا فائدة فيه، ثم الشمال على اليمين واليمين على الشمال، ثم بعد ذلك يمسح. هذا الذي رجحه. وهناك صفات أخرى، إما أنه يضرب ضربتين، ضربة لليد ثم يضرب ضربة ثانية للوجه، وهناك صفة ثالثة يمسح إلى المرفقين بالتراب إلى آخره. لكن كما قلت، القول الأول هذا الذي رجحه أهل الحديث، ورجحه أيضا شيخنا الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله. ثالثا، الفائدة الثالثة كما قلت من قوله: فمسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه، أنه لا يفيد، لا يقتضي إيش؟ الترتيب. يعني إن قدم وجهه على كفيه يجوز، وإن قدم كفيه على وجهه جائز، لأنه لم يأتي بثم التي تفيد الترتيب، إنما جاء بالواو. يؤخذ أيضا من هذا الحديث أن التيمم للغسل من الجنابة، جواز التيمم للغسل من الجنابة، أيضا هذه ذكرناها، أنه لا بد من طلب الماء قبل التيمم، ذكرناها في الحديث السابق، أن التيمم للحدث الأكبر كالتيمم للحدث الأصغر، لا يتمرد في التراب كما فعل عمار ولا شيء، إنما يكفيه ضربتان سواء كان عنده حدث أكبر أو حدث أصغر. أيضا يؤخذ من هذا الحديث الاجتهاد في مسائل العبادات، الاجتهاد يعني جواز الاجتهاد في مسائل العبادات بشرطين: الشرط الأول عدم وجود الدليل على هذه المسألة، والشرط الثاني أنه من أهل الاجتهاد، أنه يكون من أهل الاجتهاد فيجتهد في هذه المسألة. أيضا يؤخذ من هذا الحديث أن المجتهد إذا أداه اجتهاده إلى غير الصواب وفعل العبادة ثم تبين له بعد ذلك الصواب فإنه لا يعيد تلك العبادة. اجتهد وبذل الأسباب وكان من أهل الاجتهاد، ولكن بعد ذلك تبين له أن الصواب في خلاف كلامه فلا يعيد تلك العبادة لأنه اجتهد. أيضا يؤخذ من هذا الحديث جواز التصريح بما يستحيى من ذكره للحاجة. الحاجة هنا إيش؟ أن عمار أجنب وقال أجنبت، هذا أمر استحيى منه، لكن عمار بن ياسر رضي الله عنه ذكر هذا الأمر لماذا؟ للحاجة، لأن الناس لا تعرف هذا الحكم، فبين لهم القصة التي وقعت. نعم.
الحديث الثالث عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، أيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة.
هذا الحديث حديث جابر بن عبد الله فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، لم يعطهن أحد يعني خاصة بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم. الميزة الأولى أو الخصلة الأولى أنه قال: نصرت بالرعب مسيرة شهر، يعني أن الله عز وجل يبث في قلوب أعداء الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يصل إليهم بشهر. والثاني: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وهذا هو الشاهد من الحديث. والثالث أو الخصلة الثالثة: فأيما رجل من أمتي وأحلت لي المغانم، وأحلت لي المغانم، ولأنها كانت لا تحل للأمم السابقة. والخصلة الخامسة الرابعة آسف: أعطيت الشفاعة، يعطي النبي صلى الله عليه وسلم شفاعة خاصة، وهناك شفاعة عامة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الخصلة كم؟ الخامسة، يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. هذا الحديث فيه عدة فوائد. الفائدة الأولى يؤخذ من هذا الحديث أن هذه الخصال الخمس من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وليس الحصر بمراد، وليس الحصر بمراد. كيف يعني؟ معنى ذلك على أن هناك خصال أخرى وردت تميز أو اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ذكرت في أحاديث أخرى، بعض العلماء جمعها مثل الحافظ ابن حجر في الفتح وصل إلى 17 خصلة جمعها من عدة أحاديث، وأوصلها بعضهم إلى 60 خصلة، إلى 60 خصلة تميز بها النبي صلى الله عليه وسلم أو اختص بها. وقد جمع شيخنا الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله 17 هذه في منظومة يرجع إليها. ثانيا يستفاد من هذا الحديث أنه جاء في رواية مسيرة شهرين، مسيرة شهرين، وهي تخالف هذه الرواية مسيرة إيش؟ شهر. هل بينهما تناقض؟ لا. العلماء فسروا بأن شهر أمامه وشهر إيش؟ خلفه، شهر أمامه وشهر خلفه، جمعوا بين الروايات. ثالثا المقصود بالتراب هنا الأرض الطهور، المقصود به التراب، المقصود به التراب، وهذا الذي رجحه وهو القول الراجح، رجحه أيضا شيخنا الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله. رابعا قوله: فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي، أن من لم يجد الماء ولم يجد التراب صلى على الحال التي هو عليها. قد يكون مثلا على سرير المرض مريض ما عنده أحد، لا ماء يعطيه ولا تراب فيصلي، أو قد يكون مشلول وما عنده أحد، في هذه الحالة يصلي على الوضع الذي هو عليه. فاتقوا الله ما استطعتم. وهنا خطأ يرتكبه كثير من المرضى، أنه إذا دخل المستشفى وظن أنه مريض تسقط عنه الصلاة. يعني إذا ذهبت إلى المستشفيات تجد الكثير لا يصلي ظنا منهم أن الصلاة تسقط عن المريض، وهذا خطأ، ويجب علينا توعية المرضى بهذا الحكم الشرعي. قوله: وأحلت لي الغنائم، خامسا الفائدة الخامسة: وأحلت لي الغنائم. الغنائم هذه أيضا خصيصة تميز بها النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت الغنائم قبل النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل لهم، وكانوا يجمعونها، كانوا يجمعونها، فإن قبلت أنزل الله عز وجل عليها إيش؟ نار تأكلها، نار تحرق هذه الغنائم. لكن عند أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا، أي نعم، توزع عليهم بما أمر الله عز وجل في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم يستفاد منها. أما في الأمم الماضية لا، إن قبلت تحرق ولا يستفيد منها غانمها. يؤخذ أيضا من هذا الحديث أن أل في قوله الشفاعة، أعطيت الشفاعة للعهد، بمعنى إيش؟ يعني وأعطيت الشفاعة المعهودة عندكم، المعروفة عندكم. والنبي صلى الله عليه وسلم أعطي بعض الشفاعات الخاصة التي لم تعطى لأحد من الأنبياء، منها ما يحصل في الموقف حينما تدنو الشمس من الخلائق ويعلوهم العرق ويشتد بهم الموقف، فيذهبون إلى آدم فيعتذر، ثم إلى نوح فيعتذر، وهكذا كل الأنبياء حتى يأتون من محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ أنا لها، أنا لها، فيسجد لله عز وجل سجدة بمقدار أسبوع كامل، ويلهم الدعاء بما يفتح الله عز وجل عليه، ويدعو حتى يقول الله عز وجل له: ارفع رأسك وسل تعطى، وقل يسمع، أو واشفع تشفع، وقل يسمع. فيرفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه فيشفع في أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفي بقية الأمم، وهذه ميزة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. أيضا هناك شفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم في من؟ في عمه أبي طالب، لأنه ناصر الدعوة ووقف مع الدعوة فشفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فخفف الله عز وجل عنه العذاب، فأعطي أو رفع إلى ضحضاح من النار، يعني في أعلى النار خفيف، يعني لكن النار ليس فيها عذاب خفيف، لكن بالنسبة لأهل النار يكون أخف من الذي في أسفل النار، كما قال تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. لكن هذا يعني أعطي نعلين من نار يغلي منهما دماؤه. أيضا يستفاد من هذا الحديث: وبعثت إلى الناس عامة، أن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم عامة، ودعوة الأنبياء كانت إيش؟ خاصة، كل نبي يبعث إلى قوم، ولذلك تجد بعض الأنبياء في نفس الوقت، في وقت واحد. مثال: إبراهيم عليه السلام ولوط عليه السلام كانا في نفس الوقت. تعرفون القصة لما جاءوا الملائكة إلى إبراهيم عليه السلام وذبح لهم عجل وقربه إليهم، قال: ألا تأكلون؟ فأوجس منهم خيفة، قالوا: لا تخف، وبشروه بغلام عليم، وأخبروه بأنهم أرسلوا إلى لوط عليه السلام. ولوط هو ابن أخ إبراهيم عليه السلام، يعني إبراهيم عم لمن؟ للوط عليه السلام، عمه. بعث الله عز وجل يعني أرسل هؤلاء الملائكة الذين كانوا في صورة شباب حسان إلى قوم لوط إلى آخر القصة. المهم الشاهد من هذا على أن إبراهيم عليه السلام ولوط كانوا إيش أو كانا في نفس الوقت، لكن هذا إلى قوم وهذا إلى قوم، لكن محمد صلى الله عليه وسلم بعثته عامة للإنس والجن وجميع الأمم العرب والعجم كلهم، هذه ميزة يعني خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. ومن هذا أيضا نستفيد أن الله عز وجل فضل نبينا صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء وفضل أمته على سائر الأمم. أيضا يستفاد من هذا تعديد النعم، نعم الله عز وجل على العبد وذكرها على وجه الشكر لله عز وجل، ذكر هذه النعم لا من أجل المفاخرة أو لا، إنما يكون من أجل يعني الشكر لله عز وجل على هذه النعم، ويعد هذا العمل عبادة لله عز وجل. أيضا يستفاد من هذا الحديث أن صحة الصلاة لا تختص ببقعة دون أخرى إلا ما نهى عنه الشارع، كالصلاة في المقابر وكأعطان الإبل أو كأماكن النجاسة، هذا لا يجوز الصلاة فيه، لكن في بقية الأمم كانوا يصلون فين؟ في البيع، في البيع والكنائس حقهم بس، ما يصلون في الأرض في أي مكان، كانت لهم أماكن مخصصة، لكن في أمة محمد صلى الله عليه وسلم أي مكان مدام طاهر صلي و نعم. يؤخذ من هذا أيضا أن الأصل في الأرض الطهارة للصلاة والتيمم، الأصل في الأرض الطهارة الأصل فيها، لكن قد يطرأ عليها نجاسة. يؤخذ من هذا أيضا سعة هذه الشريعة، سعة هذه الشريعة، ولو أننا في شريعة أخرى لا يعني كان هناك آثار وأغلال وما إلى ذلك يعني إلى آخره، لكن الله عز وجل رحم هذه الأمة بتيسيره لكثير من الأمور في الشريعة الإسلامية، فجعل لذا جعل التنظيم تنظيم العالم كله في عباداته ومعاملاته على اختلاف يعني الأمور أمصاره وتباعد أقطاره، فالله عز وجل جعل هذا الإسلام هو القانون. قوله أيما رجل، لا يراد جنس الرجال، لا يراد جنس الرجال بس، لا يدخل فيه إيش النساء، لأن النساء شقائق الرجال، وهل يدخل في ذلك الجن؟ هذه مسألة تحتاج بحث، هذه مسألة تحتاج بحث، اللي يستطيع يبحث يعطينا. النقطة الأخيرة، قال الصنعاني إنما خص مسافة الشهر دون مسافة يعني أبعد منه، لم يقل شهرين أو سنة أو سنتين، لأنه لم يكن بينه وبين من أظهر العداوة له أكثر من ذلك، يعني ليس بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم من أعدائه مسافة هي أكثر من الشهر، يعني أبعد واحد من أعداء النبي صلى الله عليه وسلم مسافة شهر، ولذلك ذكر مدة الشهر. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net وجزاكم الله خيراً.